السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى مسألة القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قلنا سنلقي بعض الضوء على الحديث الأخير في اللقاء الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ما رفع، أو قول ابن عمر فيما وقف. وقد ذكره الإمام رحمه الله تعالى هنا موقوفا عن ابن عمر، قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طبعا ابن عمر له مع القدرية تاريخ، وحديث الإسلام والإيمان والإحسان بدايته شاهدة بهذا، فهو ما ذكره إلا إثر سؤال عن هذه الفرقة الضالة. هنا يقول: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا جعلهم مجوسا؟ لأن المجوس يقولون بالأصلين، النور والظلمة، ينسبون إلى النور الخير، وينسبون إلى الظلمة الشر. كذلك القدرية، القدرية يضيفون الخير إلى الله، يقولون الله خلق الخير، ويضيفون الشر إلى غيره. ومعلوم طبعا أن الله عز وجل هو خالق الخير وخالق الشر، فالأمران معا، الخير والشر، مضافان إلى الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا. وكذلك هما يضافان إلى الفاعلين لهما من العباد فعلا وكسبا أو اكتسابا. في حين ربنا سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون، هؤلاء القدرية يقولون: لا، هذه الأعمال، هذه الأفعال مخلوقة بقدرة العباد. نفت خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. قالوا: يعلمها نعم، لكن لا يخلقها. ومن ثم يقولون: الإنسان هو الذي يخلق الطاعة، وهو الذي يخلق المعصية بنفسه، لا علاقة لله تبارك وتعالى بذلك. عامة المعتزلة يقولون بهذا، كما يصرح بذلك الزمخشري وهو من كبار علمائه، يقول: أما الطاعة فمن العبد، ولكن الله قد لطف به في أدائها. وكذلك بقية كلامه: وكذلك المعصية منه أيضا، يعني من العبد، والله تعالى بريء منها. فلأجل ذلك أطلق عليهم الصحابة رضوان الله عليهم، كما هنا عن ابن عمر، أطلق عليهم المجوس، القدرية مجوس هذه الأمة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف. أرأيت كيف يكون الحكم في قضية من القضايا؟ أول شيء يتعرف على الأقوال، يقول: وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أولا يرفع يتعرف على الخلاف بالآراء الموجودة، كل رأي ماذا يقول، وهو يقصد هنا طبعا في اختلافهم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخطوة الثانية مباشرة، على أي أساس سيقول هذا الحق وما سواه الباطل، هذا الصواب وما عداه الخطأ؟ قال: فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، مباشرة إلى الدليل تبحث فيه، إلى السنة تكشف لك. قال: وتتابع على القول به السلف. لا يمكن إنكار هذه الطبقات المتتابعة التي تلقت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقى من بعدها عنهم، فنقل الكلام. ها، لاحقا عن سابق، طبقة عن طبقة، فما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم وتتابع على القول به السلف. إذن هذا شيء قام عليه الدليل والإجماع، والإجماع له مهمة عظيمة جدا بعد ثبوت الأمر في الكتاب وفي السنة. بعض الناس يتخيل أن المسألة إذا قام عليها الدليل من القرآن والدليل من السنة والإجماع محكي فيها، يظن أنه لا فائدة للإجماع. لا، هناك فائدة عظيمة جدا في الإجماع، لأن الفهم الموجود الذي يستدل بهذا الدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ممكن يطعن عليه بأنه فهم واحد، فهم فرقة. فلما يورد الإنسان الإجماع بعدما أورد الآية والحديث، فهذا معناه أن هذا قول الله تبارك وتعالى، وهذا قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه المقصود به ما فهم منه ليس له وجه آخر، وإن ليس هناك ما هو أرجح منه مثلا، أو في حكم شرعي ليس منسوخ بغيره مثلا، وهكذا. يعني فوائد عظيمة جدا لذكر الإجماع بعد ذكر الإيه؟ الدليل من الكتاب والسنة. قال: وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضلية الأمة على سواه، وعن أفضلية هذه القرون الـ4 على من بعده، وعلى ينص على أفضلية جيل الصحابة على هؤلاء القرون الـ4، ثم ينص على أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل هذه الطبقة، أو أفضل هذا القرن، قرن الصحابة. وهنا ترك الإمام النص ليتكلم بعقيدته، دي نعم السلامة، هذا العلم والحكمة والسلامة، إن الإنسان يدع النص يتكلم عنه. فإذا لم تجد في النص ما يعبر عنك فهذا قصور منك، ابحث عن النص، ابحث عن النص. وحتى لما تعبر بآرائك بكلامك، لما تعبر بألفاظك، يعني لما تعبر بتعبيراتك، حاول تستعمل خاصة في أمور العقيدة، استعمل الألفاظ الشرعية. يعني بعض الناس، وده سبب ضلال كثير من أهل الأهواء، أنه يسأل عن أشياء مجملة. هناك أشياء أثبتها القرآن وأثبتتها السنة، وهناك أشياء نفاها القرآن ونفتها السنة، فبراحتي جدا أثبتها وأنفيها. وهناك ألفاظ مجملة لم يستعملها القرآن ولم تستعملها السنة، إذا سئلت فيها فأثبتها كنت مخطئ، وإذا نفيتها كنت مخطئ، تقع في الخطأ مع الإثبات ومع النفي، مع القول بها ومع عدم القول بها. لماذا؟ لأن هي معنى مجمل لم يستعمله القرآن ولم تستعمله السنة، فلا يصح لك أن تتكلم في هذه الأمور الغيبية، بل أدق أمور الغيب ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، بألفاظ محدثة، إلا أن تستفهم صاحب هذا اللفظ المجمل المحدث عما يقصده به. فإذا ذكر معنى أثبته القرآن والسنة أثبته، وإذا ذكر معنى ينفيه القرآن وتنفيه السنة انفيه. وهذه القاعدة فيها الإيه؟ فيها العلم والحكمة والسلامة كذلك. قال الإمام رحمه الله: وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا بعض العلماء بيفصل في هذه المسألة تفصيلا يجعل الأمر سهلا، من بعد عمر رضي الله عنه، أي بين عثمان وعلي، فيقول: إن تقديم أبي بكر وبعده عمر محل إجماع، ثم من أهل السنة من يقدم علي، ومنهم من يقدم عثمان، وهذا لا يضر في الجملة، وإن كان الجمهور على تقديم عثمان على علي كما هاهنا، وهو ما تؤيده أدلة كثيرة. والإمام رحمه الله تعالى على هذا القول الذي عليه الجمهور. ثم قال رحمه الله: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة. هذه مسألة جديدة، مسألة الأفضلية في الترتيب لا تقتضي الأفضلية أو الأولوية في الإمامة، هكذا ابتداء من قبل النصوص، كمثل مثلا الخلاف الواقع في من هو أسبق إلى الإسلام، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أو علي رضي الله عنه وأرضاه. فبعض النصوص تذكر أبا بكر، وبعض النصوص تذكر علي، ومن العلماء من يوفق بينها فيقول: أبو بكر من الرجال وعلي من الصبيان. طيب، عموما حتى ولو سلمنا بأن علي سبق أبا بكر إلى الدخول في الإسلام، هل هذه الأسبقية في الدخول، هل هذه الأسبقية في الدخول يلزم عليها شيء في أسبقية وأفضلية المنزلة عند الله تبارك وتعالى؟ بالإجماع لا. فحتى لو قضينا بأن عليا دخل الإسلام قبل أبي بكر، فليس معنى ذلك أبدا أن عليا أفضل من أبي بكر في شيء، يعني في المكانة والمنزلة. فكذلك هنا ترتيب الصحابة في الفضل، قبل ما ندخل لمسألة من أولى بالإمامة، وأبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين. طب نأتي للإمامة، قال: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا وقد اختلف الناس في هذا، وقلنا إن أول خلاف وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أثير ونوقش وقضي فيه وانتهى قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا الأمر، أمر الإمامة. وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، قال: فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا حشرج بن نباتة، حدثني سعيد ابن جمهان، قال: حدثني به محمد بن عمارة الأسدي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا حشرج بن نباتة، قال: حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة في أمتي 30 سنة. ثم من بعد ذلك ملك. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة، بالفصل بين وجدت والمفعول 30 سنة. إذا ترتيب الصحابة رضوان الله عليهم في الإمامة هو ترتيبهم في الأفضلية، فأبو بكر أولاهم بالإمامة، وعمر من بعده، وعثمان من بعدهم، وعلي من بعده. ولذلك قال من قال من السلف: ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ليست كالمسألة السابقة من حيث الاختلاف عند أهل السنة والجماعة، يقولون أبو بكر وعمر، قلنا هذا بإجماع، عثمان وبعده علي في مسألة التفاضل، منهم من يقدم عثمان ومنهم من يقدم عليا، والجمهور على تقديم عثمان على علي، خلاص هذه مسألة الإيه؟ الفضل. أما مسألة الإمامة، أما مسألة الخلافة، فهذا الترتيب متفق عليه بين أهل السنة والجماعة قاطبة، إن ترتيب أولويتهم في الخلافة أحقيتهم بالإمامة كمثل ما حدث تماما: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام في مسألة جديدة، وهي مسألة القول في الإيمان زيادته ونقصانه. قال رحمه الله تعالى: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان. إذن الكلام في أمرين: في حقيقة الإيمان، وفي زيادة الإيمان ونقصان، في تعريف الإيمان كذلك في زيادة الإيمان ونقصان، وهي ترجع إلى نفس الإيه؟ نفس المسألة، لأن تعريف الإيمان يتوقف عليه إن كان شيئا واحدا أو يتبعض ويتجزأ وهكذا. فقال الإمام رحمه الله: فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل. هذا بالنسبة للسؤال الأول: الإيمان هل هو قول وعمل؟ فأجاب وقال: هو قول وعمل، قول باللسان وبالقلب، وعمل بالجوارح والأركان وبالقلب، وقول وعمل. يزيد وينقص، يزيد وإيه؟ وينقص، يعني ليس شيئا واحدا يستوي فيه الناس أجمعون، إنما يزيد وينقص. طالما قلنا الإيمان معرفة وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، فلا ريب أن الناس يتفاضلون، يتفاضلون في هذه الأشياء، مثلا في العمل أكثرهم طاعة أكثرهم إيمانا، أقلهم طاعة أقلهم إيمانا. قال هو قول وعمل. ومن العلماء من يعبر بثلاثة أشياء فيقول قول وعمل ونية، والنية هذه عمل القلب، فهي داخلة في هذا العمل. الإيمان قول وعمل ونية، قسم العمل إلى عمل الجوارح وعمل القلب، وعبر عن عمل القلب بالنية، فإذا لم يذكرها كما هنا قول وعمل فهي إيه؟ داخلة فيه. يزيد يعني بالطاعة، وينقص يعني بالمعصية. قال وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. فأرشد رحمه الله تعالى إلى أن الناس يتفاضلون في الأعمال، بعضهم مكثر وبعضهم مقل، بل بعضهم ليس فقط يترك الطاعات بل ويرتكب المعاصي والسيئات، فأكثرهم طاعة أكثرهم إيمانا، وأقلهم طاعة أقلهم إيمانا، بل ويرتفع من إيمان العبد ساعة المعصية ومن أثرها ما به يقل إيمانه ويضعف. إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. وهذا الذي قاله الإمام أحمد بالسند هو شاهد لما قاله الإمام الطبري رحمه الله تعالى في قوله وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل، يعني عامة السلف من أهل السنة والحديث كلهم كذلك. ولهذا اللالكائي رحمه الله روى بسند صحيح عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. لا يمكن أن يخرج الإنسان العمل من مسمى الإيمان، بل هو داخل فيه. على المراتب التي بينها العلماء من هذا العمل، ما إذا زال، زال أصل الإيمان، ومنه ما إذا زال، زال كمال الإيمان. يعني مثلا الأصول الستة، المعلوم من الدين بالضرورة، هذه إذا زال شيء منها زال الإيمان. وعندنا شعب الإيمان التي ذكرها البيهقي، والتي ذكرها ابن كثير، والتي ذكر المنذري وغيرهم، شعب الإيمان اللي منه إماطة الأذى عن الطريق، اللي منه الحياء، كل هذا مسمى إيمان. لو زال شيء من هذا لا يزول الإيمان. فلذلك أيضا التفصيل في الكلمة المجملة التي تطرح كثيرا، هل جنس العمل، هل العمل من الإيمان أو لا، فنفصل في المسألة. وهذا يعني تكفل العلماء به في كتب العقائد وفي كتب الفقه في باب الرد. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وبهذا انتهت هذه المسألة على ما اقتصر عليه الإمام رحمه الله تعالى من بيان قول أهل الحق فيها. ثم انتقل للكلام عن مسألة جديدة. قال وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن، وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن، وهنا نستحضر ما قاله في أول مسألة. كانت المسألة الأولى هي مسألة خلق القرآن، لأن المسألة هنا متعلقة بالمسألة هناك. أول ما بدأ بالقول فيه من ذلك مسائل، ذكر أن القرآن كلام الله وتنزيله، وكم من جملة ما قال فيه رحمه الله تعالى. قال نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، ونكتبه في مصاحفنا. نعم. فمن قال نعم، قال فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق. أقرأ قراءة لأن سبق وقفنا معها جملة جملة. قال القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة، في حجر النقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. كل هذا إيه؟ كلام الله. لنأخذ معنا هذه الإيه؟ هذه الكلمة وبلسان لفظ، ثم نكمل. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا، هذه معنى أيضا، ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم. إذن الإمام بيؤكد على مسألة أن المكتوب المحفوظ الملفوظ هو كلام الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة الجديدة هي من آثار هذه المسألة الأولى، مسألة خلق القرآن. قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن، ألفاظ العباد بالقرآن، يعني الإنسان إذا تلفظ بالقرآن الكريم. هنا شيئان اثنان: صوتك أنت، حركة فمك، الهواء الخارج منك، ما يؤثر في صناعة الصوت، كذلك المكتوب، حبر القلم، الورق المكتوب عليه، حركة أناملك لرسم الخط، كل ما يساعد على الكتابة في النهاية، كل هذا لا يختلف أحد في أنه مخلوق، لا يختلف أحد في أنه مخلوق. ولكن هذا الذي نطقت به، اللي احنا بنسميه المتلو، المقروء، المسموع، المحفوظ، هل هو كلام الله أم لا؟ هل هذا كله كلام الله أم لا؟ كلام الله، كلام الله. المتسترون بالقول بخلق القرآن لما افتضح كلامهم أشاعوا هذه المسألة الجديدة، فكانوا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويقصدون بذلك نفس المقروء، نفس المكتوب، نفس المتلو اللي هو القرآن الكريم. ولهذا عدهم الإمام أحمد من الجهمية وبدعهم، وإيه؟ وبدعهم، مع أن الأئمة جمهور أهل السنة والجماعة لا يختلفون في أن ألفاظ العبد، حركة اللسان، حركة الشفة، الغنة في الخيشوم، كل هذا معروف إن هو إيه؟ ها؟ إن هو مخلوق. لكن هؤلاء كانوا يستترون بهذه الكلمة حتى يمرروا معتقدهم تحتها. ففي فرق بين اللفظ والملفوظ، بين اللفظ، بين الحكاية والمحكي، بين التلاوة والمتلو. ولذلك الإمام أحمد كان يفرق في عبارته بين الأمرين، لا يستعمل كما قلت أنا ملفوظ ولفظ، لا، يخالف تماما، فيقول: القرآن كيف تصرف فغير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوق. قل لي بقى، أفعالنا هذه السماع، القراءة، الكتابة، قل ما تشاء، الحفظ، يبقى القرآن كيف تصرف فغير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوقة. يبقى خرج من ذلك إن المقروء وإن المسموع وإن المكتوب كل هذا غير إيه؟ كل هذا غير مخلوق. وهذا هو الذي صرح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد. يقول الإمام، أنا قدمت بهذا حتى نتصور المسألة: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، لأن المسألة لم تثر في وقته. قال: إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يعظم الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعظيما عظيما، ويبجله تبجيلا، ويقدره تقديرا. وهذه كلمات غاية في التوقير والتقدير، نعيدها. يقول: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وهل جاء أحمد بشيء مما جاء به من عنده؟ ما تلقاه إلا عن الشافعي، وما تلقاه الشافعي إلا عن مالك، وما أخذه مالك إلا عن شيوخه كالزهري عن أنس، ونافع عن عبد الله بن عمر، وهكذا. فعادت إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إن في الإجمال أو التفصيل. وأئمة الإسلام في باب الاعتقاد جعلوا أحمد القمر، لأنه هو الذي عاصر هذه الفتن، وهو الذي عصر هذه الشبهات واستخرج منها الحق وأعلن، ناقش عليه وحاج فيه وغلب وثبت. فصار الناس إلى إعلان أنهم على الصواب بإعلان أنهم يتبعون أحمد في هذا الباب، كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين، في الإبانة، في رسالة إلى أهل الثغر، كما هو مشهور عند كل من ترجمه من أئمة الإسلام من غير المتعصبين، أنه على مذهب أحمد. يبقى بعد هذا كل مسألة على حدة، أصاب فيها قول أحمد أو لم يصب، لكن كما قلنا أحمد علامة. ولذلك إذا رأيت أحدا يبغض أحمد فاعلم أنه إيه؟ أنه أو يجانب طريقته، فاعلم أنه من أهل الأهواء. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول، بينه وبين أحمد واحد. وأحمد تلميذ الشافعي كما قلنا، الطبري في الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة، تمام. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، لقول الله جل اسمه: حتى يسمع كلام الله. فممن يسمع؟ لا شك أنه يسمع اللفظ الذي هو لله، يسمع اللفظ الذي هو كلام الله، فالمسموع كلام الله. فهو يريد أن يقول: لا تلعب علينا هذه اللعبة. اللفظية جهمية، قابلهم على تمويههم بإيه؟ بتجريف، أرادوا أن يموهوا فجرف عليهم، فيقوموا يعملوا إيه؟ يظهروا أنفسهم، فيقولون مثلا: ما قصدنا أن القرآن مخلوق، إنما قصدنا أن أفعالنا مخلوقة. فأقول لهم: اخرجوا من اللفظ الملتبس وتكلموا بكلام صريح كهذا الذي تتكلمون به الآن لتبرئة أنفسكم. فهذه اللفظة كما قلنا لفظة إيه؟ لفظة مجملة، وتحتاج إلى التفصيل، والتفصيل بيناه. اللي يقول القرآن كلام الله وألفاظ العباد مخلوقة ليس منهم، ليس من الجهمية. وأما من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل معنيين: إما اللفظ بمعنى التلفظ، وده طبعا فيه إشكال، واللفظ بمعنى الملفوظ، يبقى ده بيقول بخلق القرآن. طب ما تبعد عن ده كله، فكيف بمن يقول بأن القرآن مخلوق، أو يقول بأن القرآن لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق؟ لا شك أنه أولى بأن يكون من الجهمية. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذه الكلمة المشكلة فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه إلى الآن ما بين لنا اعتقاده. إنما الأصل الإنسان يرجع إلى الصراحة، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ها، قال ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه إشارة طيبة جدا إلى مسألة أصل لها الإمام أحمد نفسه، وهو قوله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ثم تكلم رضوان الله عليه على المسألة الأخيرة، قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى؟ هذه المسألة التي ذكرنا أن الواحد أيام الإمام الطبري في بلده كان يكتب على اللوح بخط يده أو على الأرض، المهم أنها كتابة، ثم يقول كتابتي هذه ربي الذي خلقني، أو يتكلم بلفظ الجلالة باسم الجلالة، يقول الله، ثم يقول قولي هذا الذي قلته هو الذي خلقني. فإذا سئل عن علة هذا، لماذا تقول هذا عن المكتوب أو عن المقروء الملفوظ؟ فيقول لأن الاسم هو المسمى والمسمى هو الاسم، هكذا. فسألوا فيها الطبري رحمه الله تعالى، تفصل فيها تفصيلا مطولا بعض الشيء هناك في كتاب التفصيل، وهنا أجمل الكلام فيه، لكنه كلام كافي. فأشار أول شيء إلى أن هذه المسألة مسألة فيها اختلال في عقل من يثيرها. قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. هذه المسألة ترك السلف الكلام فيها بعدما ابتدعها المتكلمون، يعني إبراهيم الحربي الإمام العظيم شيخ من شيوخ الإسلام، لما سئل في هذه المسألة، مسألة الاسم هو المسمى أم غير المسمى، فقال عشت 70 سنة لم أسمع أحدا تكلم بها، وما أراد أن يتكلم فيها أيضا. وكما قلنا في القاعدة التي أثرناها قبل قليل، إن أي جملة ليس فيها أثر، كما يقول الإمام لا أثر فيها، لو فيها أثر ينفيها كنا نفيناها، يثبتها كنا أثبتناها، ما عندنا ضير أبدا. وإن تعارضت مع عقولنا وأهوائنا، ما يثبته النص نثبته كما قال إمامنا الشافعي، وما نفاه النص ننفيه. مسألة يسيرة، قل بعد ذلك ما تشاء، كما انتهى إليه الأئمة الكبار الرازي رحمه الله، الجويني وغيرهما، انتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى نقول في الإثبات وهو السميع البصير، ونقول في النفي ليس كمثله شيء، يعني يتكلم بالنص بالقرآن وبالسنة. طيب إذا كانت مسألة جديدة، لفظة محدثة مبتدعة، ليست في أثر يثبتها لنثبته، ها، ولا في أثر ينفيها لننفيه، ماذا نفعل؟ هنا لابد من الاستفصال عن مراد القائل، ماذا تعني بكلمة الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ لأن المعنى يتوقف على مراده هو، يتوقف على مراده هو. نكمل كلام الإمام ثم نعود إلى التفصيل في هذه المسألة. قال: وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. كأنه رضوان الله عليه أيضا إيه؟ يتوقف في إيه؟ في هذا، ويقرأ آيات القرآن الكريم ويؤمن بما تعطيه، وليس فيها الحكم بالنفي أو الإثبات لهذه الكلمة المشكلة المشبهة أو المشبهة. قال: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذين دينوا الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أو وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم، وذلك ما حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقول للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي، إن أصاب البول منه لا يغسله. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة بدعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. قال: وحدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه عاب يعيب ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. قال: وحدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، خمش يخمش، يخمشون صدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال وحدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم هنا فلانا وفلانة أو قال فلانا وفلانة؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أقعد فلان الآن يضرب، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو قال فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. قال وحدثنا محمد وقال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. هكذا ختم الإمام رحمه الله تعالى كتابه بأحاديث يحذر فيها من التقول ونقل الكلام على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. وبهذا يكون كلامه رحمه الله قد انتهى، ووفينا بما أراد أن يقول من دون أن نفصل في المسألة التي لم يرد فيها التفصيل. أما وقد انتهى كلامه رحمه الله، فيمكن أن نجيب الآن عن هذا السؤال كما استقرأه العلماء حتى لا يقع لبس في هذا الموضوع. قلنا إن الجواب بنعم والجواب بلا، الجواب بالإثبات والجواب بالنفي، الجواب بالإيجاب، الجواب بالسلب، كلاهما يحدث مشكلة، لأن اللفظة نفسها مجملة تحتها معاني، فلا بد وأن يستفصل في هذه المعاني. والاحتمالات اللي العلماء قالوا جملة الاسم هو المسمى أو الاسم خلاف المسمى، الاحتمالات التي تحتمل هذه الجملة ثلاثة. أول احتمال أن الاسم هو المسمى، يطلق الاسم ويراد به الإيه؟ المسمى، كما مثلا تقرأ في قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، هنا المسبح هو إيه؟ المسمى، وهو الله سبحانه وتعالى، يبقى الاسم هنا هو المسمى اللي هو الله عز وجل. ما نقدرش نقول إن الاسم شيء خلاف إيه؟ الرب. سبح اسم ربك الأعلى، هنا الاسم هو المسمى. كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، هل هو خلق الأسماء اللي هي اسمها السماوات واسمها الأرض من دون أن يخلق المسمى اللي هو ذات السماء وذات الأرض؟ لا، هنا خلق الإيه؟ الاسم والمسمى. فهنا المراد خلق الإيه؟ المسميات بهذا الاسم، لم يخلق الاسم ويترك المسمى، تمام؟ ولذلك تجد بعض علماء السلف مثل أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله تعالى يقولون في هذه المسألة: الاسم هو المسمى، وأرادوا هذا المعنى. هذا الاحتمال الأول. طب الاحتمال الثاني، إن الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الاسم اللي هو يحيى، اللفظ ده اللي هو مؤلف من ياء وحاء وياء وألف، هذا اسم، وليس الاسم هو الذات. الاسم مش هو الذات، الاسم منفصل، ولذلك الاسم بيطلق على أكثر من ذات، فده يحيى وده يحيى وده يحيى وده يحيى وده يحيى، فينفصل هنا الاسم عن الايه؟ عن المسمى. الاسم غير المسمى، الاسم غير الذات، الاسم غير الذات. إن كان بهذا المعنى فهو أيضا صواب بهذا التفسير، وينفى في المواضع التي فيها النفي، ويثبت في بالمعنى الأول في المواضع التي فيها الإثبات. بقي من الاحتمالات العقلية إيه؟ قلنا الاسم هو المسمى، الاسم غير المسمى، بقي إن الاسم لا هو المسمى ولا هو غير المسمى، وده أمر مش معقول، أمر غير معقول، ليس له صورة في الخارج يمكن أن نمثل بها، إلا إن إحنا نجعله في احتمالين. الاحتمال الأول هو نفس الاحتمال الاسم والمسمى، والاحتمال الثاني هو احتمال بتاع الاسم غير المسمى، ونحكم عليهم بنفس المسألة. فعاد الأمر إلى ما قلنا من الاستفصال ممن يقول هذا، فإذا أثبت معنى صحيح ونعطيه آية من القرآن يطبق عليها، فإذا أثبت ما يثبته الشرع نقر له، وإن نفى ما ينفيه الشرع نقر له، وإن فعل خلاف ذلك لا نقر. وهذا يعني هذه قاعدة اسمها قاعدة الألفاظ المجملة، قاعدة سديدة جدا نافعة جدا في مجال العقيدة، مع كل شيء يعرض لك، كل شيء، لأن معلوم طبعا إن أهل البدع يتفننون في إظهار ألفاظ وكلمات. ومن العجيب، أنا يعني واحد من الناس ما زلت والله يعني أشعر بالخجل، لأن الإنسان يتكلم عن الله تبارك وتعالى بكلمة ليست من كلمات القرآن، ليست من كلمات السنة، ليست من كلمات، ليست أصلا مصطلحات يعني شرعية على الإطلاق. يعني يمكن للإنسان يتكلم بهذه المصطلحات، لا سيما طبعا أنا لا أتكلم عن اصطلاحات يصطلح عليها العلماء وهكذا، لا، اصطلاحات تكون ابتداء هي مصطلحات خاطئة أو تحمل خطأ وصوابا وتطلق هكذا. ده العلماء يتحرجون، حتى لفظة الذات هذه التي نطلقها بيسر على الله ناقشوها، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنها في لقاء قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.